قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج صناعة العلماء مع الدكتور راغب السرجاني والدكتور صلاح سلطان.
هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو داد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في كل مكان من أرض الله عز وجل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الأوقات في أثقل الموازين يوم أن نلقاه بإذنه تعالى. مع برنامجكم صناعة العلماء نعيش معا وفي هذه الأوقات الطيبة مع أخينا الحبيب الدكتور راغب السرجاني، حيث نعيد معا بإذن الله عز وجل صياغة رؤية لصناعة العلماء. هؤلاء العلماء سواء كانوا من العلماء الشرعيين أو من العلماء المتخصصين في علوم الحياة، هؤلاء يمكن أن يكون ابنك أو ابني، أبناؤنا، بناتنا، من بيوتنا، من عائلاتنا. ولذلك متابعة هذا البرنامج أرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن تحدث تغييرا. نحن لم نقصد أبدا من هذا البرنامج أن نعطي معلومات للناس وأن تسمعوا أنتم جالسون، نحن نريد وراء كل حلقة أن يكون هناك حركة، حركة للتغيير، للإصلاح. صحيح في آلام كما يعني نذكر دائما، لكن هناك آمال كبيرة جدا، ونحن نضع أمامكم خطط أعمال ورؤى كيف نتصرف في كل جانب من هذه الجوانب حتى نستطيع أن نخرج العلماء الربانيين بإذن الله تعالى. احنا كنا في حلقاتنا الأخيرة نتناول أخلاق العلماء وتحدثنا عن الإخلاص، ثم تحدثنا عن خلق الأمانة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن خلق الصبر على طلب العلم والمصابرة في طلب العلم. الحقيقة كنت أتحدث دكتور راغب مع شقيقي وأقول له الشباب اللي من دولة الصبر عندهم يعني قليل جدا، عايز يطلع العمارة بسرعة الأسانسير، كيف السلالم دي ناخد سلمة
مرهقة،
سلمة وستيب باي ستيب زي ما بيقولوا، يعني ما عادش بيقتنع بيها كتير من الجيل الصاعد. فعشان يطلع سطح العمارة محتاج لازم أسانسير وإلا يرفض أن يطلع. فقال لا يا دكتور، انت يبدو يعني انك تحتاج لتغيير رأيك. قلت له خير؟ قال لي الشباب اللي من دول محتاجين سطح العمارة ينزل لهم تحت،
الله أكبر،
وبعدين بقدرة قادر كده يطلع تاني فوق بحيث حتى ما يكلفش نفسه يروح المصعد. المسألة دي يعني عكس قانون الحياة كله للمسلم ولغير المسلم.
صح،
يعني قولنا ايه النظرية الضابطة والحاكمة في هذه القضية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حضرتك لعل هذه الحلقة انا اعتبرها من اهم الحلقات في هذا البرنامج مع حركة الاخلاص حقيقة. يعني الاخلاص بدونه يعني يضيع العمل من اوله الى اخره. ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الاخلاص لابد ان يصحبه عمل، وهذا العمل لابد أن يكون عملا صالحا وفيه جهد وفيه صبر وفيه تعب وفيه بذل ليصدق الاختبار، يعني ليصدق النتيجة أن أنت فعلا أديت ما عليك وابتليت وصبرت وامتحنت ونجحت في هذا الامتحان. أنا أنقل كلمة نقلها على غير العادة الإمام مسلم في صحيحه. إن صحيح مسلم هو كله أحاديث، فعلى غير العادة ووقف العلماء أمام الإمام مسلم لنقل هذه الكلمة في كلامه، وليست من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. كلمة يحيى ابن أبي كثير وهو من التابعين قال في كتابه في صحيح مسلم، قال يحيى ابن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأكمل بعد كده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وقال صلى الله عليه وسلم كذا كذا، لكن دخلها يعني لعلها من الكلمات القليلة جدا في صحيح مسلم، وليس في شرح صحيح مسلم، هو في صحيح مسلم نفسه، يعني الكلمات القليلة جدا التي نقلت عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ونسبها إليه هذا الرجل العظيم يحيى ابن أبي كثير من كبار التابعين، ورجل يعني من المحدثين الثقات. فيعني الكلمة رائعة: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه قاعدة، يعني هو الرجل يقول لا يستطاع، ما تحاولش، هتحاول انك تاخد الامور بالسهل. حتى لو اخترعوا كمبيوتر، اخترعوا اقراص يعني فيها المعلومات كاملة، لازم جهد ولازم تعب ولازم صبر ولازم سهر ولازم معاناة ولازم سفر ولازم كذا، يعني امور كثيرة جدا في حياة العلماء السابقين الذين برزوا ونبغوا وسبقوا. كان في حاجة اسمها الرحلة، دي شيء طبيعي جدا في حياة العلماء ان هو يقوم بالرحلة يبحث عن العلم. احيانا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قطع من المدينة المنورة شهرا ذهابا الى الشام، وشهرا عودة من الشام، ليسمع حديثا واحدا لعبد الله بن انيس رضي الله عنه وارضاه. لم يكن هذا الحديث قد وصل لجابر بن عبد الله، فعرف ان في حديث عند عبد الله بن انيس، فاراد ان يعلي السند كما يقول علماء الحديث، يذهب يسمع مباشره منه. قطع شهر سمع الحديث ورجع تاني مره تانيه الى المدينه المنوره. وغيره ابو ايوب الانصاري
في صحيح البخاري، يعني في كتاب العلم يعني
شهر كامل. وابو ايوب الانصاري يقطع شهرا كاملا من او اكثر من شهر من المدينه المنوره الى مصر الى الفسطاط، ليقابل هناك أيضا أحد الصحابة يسمع منه حديثا ثم يعود مرة ثانية. حتى الصحابي بعد ما سمع الحديث بيقول له: طب خلاص بقى، السلام عليكم، أنا راجع. راجع فين؟ راجع تاني مدينة من وراء. طيب ما تقعد في مصر قليلا، يعني أنت الطريق طويل جدا. لا قعد بقى شاف الأهرامات، ولا راح شاف الإسكندرية، ولا يعني سبحان الله، هو بس جاي عشان قضية العلم. فالحقيقة هذه القضية لما اجي اسمع الأمثلة الكثيرة لا يمكن أبدا هتجد قصة عالم حقيقي بدون هذه المعاناة، يعني ده شيء طبيعي جدا، سواء من علماء القدامى أو من المعاصرين، سواء من علماء المسلمين أو من غير المسلمين.
نعم.
يعني في كل تنوعاتهم إذا كان عالما بحق فلابد أن تجد معاناة في حياته. ما بينامش. نعم. كويس، ما بيريحش كويس، ما بيأكلش كويس، كل حياته موكلة إلى هذه القضية الضخمة التي حملها قضية العلم. نعم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طبعا يعني حبر الأمة وإمام من أئمة العلماء الكبار. عبد الله بن عباس بيحكي لنا قصة لطيفة للغاية، وهي للشباب. حضرتك ذكرت لنا في بداية الحلقة قضية الشباب، وإحنا بنهيب بالشباب أن يسمعوا هذه القصة ويتناقلوها. عبد الله بن عباس كان مع طفل صديق له، الاثنين كانوا أطفال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ساعتها ما كانش تجاوز 14 سنة، فكان بيلعب مع طفل من الأنصار، فقال له: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوشك هؤلاء الأشياخ من الصحابة أن يموتون، فإحنا أو أن يموتوا، فإحنا عايزين نروح نتعلم على أيديهم العلم. فقال الرجل أو الشاب الأنصاري: يعني ويحك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك مع وجود هؤلاء العظماء أو هؤلاء الأشياخ؟ الصحابة في علماء كتير، يعني جات عليك أنت، مش يحتاجوك أنت. فتركته وتركني وذهبت للعلم. ويقول: فكنت أعرف أن الرجل عنده الحديث فأتيه وأجلس على بابه، إنما على بابه، وأحيانا ينام يغلبه النوم على بابه، فتسفي علي الريح ما تسفي من التراب، وأنا نايم على الباب يجي علي التراب يغطي وشي يغطي جسمي، وأنا قاعد صابر مستني لما يطلع عشان يقول لي حديث. يطلع الراجل يقول لي حديث، فيلاقيني نايم على الأرض، فيقول يعني ما يا ابن عم رسول الله، ماذا أتى بك أو ماذا يعني؟ فيقول: جئت أسألك عن حديث. يقول: هل أخبرتني فأتيك؟ فيقول: أنت حق أن تؤتى، أنت اللي معك العلم. ويأخذ منه العلم. في رواية أخرى حضرتك يذكر أمرا يعني لطيفا رئيفا لطيفا، يقول أنني يعني يقول له: طب أنت كنت تقول لي حتى مع أبي بن كعب كذلك ومع معاذ بن جبل مع عمر بن الخطاب. يقول: يعني كنت أجلس على بابه حتى أذهب معه إلى المسجد حتى لا أمله، يعني أنا مش عايز أنه يزهق من كتر السؤال، خليني أخذ منه معلومة ورايح المسجد في الطريق للجامع، أستغل هذا المشوار.
نعم.
بعد يتعلم. يقول عبد الله بن عباس عندما فتحت المدائن في بلاد فارس في العراق وكثرة الأموال، عندما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر بن
وداد أمتنا وخير زماننا وخير زماننا.
عبد الله بن سعود يقول لي: وحدي 70 صورة أخذتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاركني فيها أحد. فهو صبر صبرا جميلا وشديدا جدا حتى تعلم، يعني لم وأبو هريرة يقول: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم الصفق بالأسواق، حديث البخاري.
صحيح.
وتبعت رسول الله على ملء بطني، أنا حطيت في دماغي إن أنا بس أملى بطني، لا عندي أرب في الدنيا ولا رغبة في أي عرض منها، وإنما أنا فقط يعني أريد أن أستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجي الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعو اللي يجمع عليه ثوبه فيعني يحفظ ولا ينسى، فكنت أول من جمع يعني ثوبه إلى صدري فحفظت ونسي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ده اللي أكبر راوي في علوم السنة، أكبر راوي للأحاديث.
صحيح.
في رواية في مسند أحمد الإمام أحمد بن حنبل إن هو يقول: خرجت في الطريق أعتمد على كبدي من شدة الجوع. يعني حاطط كوعه مش قادر يقف على حيله. حاطط كوعه ببطنه من شدة الجوع مش قادر يقف على حيله. فمرة يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن مسألة في كتاب الله: والله ما أسأله إلا ليتبعني، يعني يأخذني معاه البيت ويأكلني. وفي رواية: إلا ليشبعني يعني. فأجابني ثم مضى. ثم مر أبو بكر فسألته عن مسألة في كتاب الله فأجابني يعني ثم مضى: والله ما سألته إلا ليتبعني. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما إن هممت أن أسأله حتى قال: أبا هر اتبعني، أنت مش عايز جواب، أنت عايز يعني
طعام.
فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على نسائه جميعا: هل عندكم طعام؟ فقلنا لا، ولا واحدة في مخزن بيتها خردلة لقمة من خبز ولا شيء. أنا بقول هذا الكلام لأن كثير من طلاب العلم عشان بدل ما يأكل طائتين في اليوم يأكل 5 وجبات، وبدل ما المائدة يكون عليها نوعين من الطعام يكون عليها 10 أصناف، وملأ بطنه والبطنة تذهب الفطنة، واشتغل ليل ونهار عشان يعني يملى بطنه ولم يملى عقله.
للأسف يا شيخنا اشتهر في حتى في وسائل الإعلام أن المشايخ يبقى أكل ويتحط قدامهم أكل ويروح يقرأ في الحفلة ولا يقرأ في الميتم ولا كذا ويجيبوا له أكل، يعني شيء بقى يعني صفة يعني
صحيح.
أصبحت لازمة بشكل مقزز.
نعم.
ورديء.
نعم. فسيدنا أبو هريرة لما الرسول سأل الصحابة جميعا زوجاته جميعا لم يجد طعاما، قال: اجلس حتى يأتينا شيء. فجاء رجل من الأنصار بمنيحة يا كوب من اللبن.
لبن. نعم.
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر ادعو لي أهل الصفة جميعا. فيقول: والله لولا النبوة ما فعلت، أنا جعال جدا يعني دول أصلا ما يكفونيش، فإزاي أروح أدعو هؤلاء جميعا، أنا عايز أشرب. فذهبت ودعوتهم فقال: أبا هر نسقيهم، وأنا أسقيهم وأنا أشدهم جوعا، وجعلت كلما سقيت أحدا أنظر في الكوب هل خلص ولا ما خلص. فشربوا جميعا، ثم قال أبا هر نشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، حتى قلت: يا رسول الله والله ما أجد له مسكة، ما عنديش ولا حتة حط فيها حاجة تانية. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم مني وناوله أهله فشربوا، ثم كان صلى الله عليه وسلم آخرنا شربا.
نعم.
ده بقى أبو هريرة لأنه فعلا حط في ذهنه
قضية العلم
أنه يتعلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل عشان يتعلم يعني صبر على يعني أمر ليس بالقليل، إنه عمل اتفاقية مع رجل من بني أمية كل واحد يشتغل نصف يعني وقت من الشهر.
بالذات كانوا ساكنين بعيد، كانوا في عوالي المدينة، في عوالي المدينة،
عشان يجي فواحد ينزل يلزم رسول الله من أول ما يطلع من بيته لغاية ما يرجع يستمع إلى ما نزل من الآيات وما قاله من أحاديث، ثم يلتقيان مساء فيقول له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يذهب عمر في اليوم التالي.
حرص
دونس حرصه، وصاروا فعلا أفذاذ العلماء وخيار العلماء. أحد العلماء اللي خدوا جائزة نوبل سئل قالوا نريد كلمة واحدة إلى طلاب العلم ماذا تقول، قال لن تتعلم حتى تتألم. أنا عايز دي يعني فعلا تكون
صحيح
في أعماق كل واحد منا، وتعود يعني تبقى كلمة كده تستنهض الإنسان اللي لما يجي يخمن يكسل يعمل، يقول لا ما لي أبا خلق للفراش وللطعام وللشراب وللراحة وللدعاء وللكسل. طالب العلم يؤرقه طلب العلم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وسط غانية وطول عناقي، وتلذذي طربا لنيل يعني يعني يبحث عن مسألة، يعني يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني لأنه يعني فعلا يحب أن يكون عالما. ويعني أذكر الله يعني هذا البيت الذي كنت أكتبه على يعني بعض المذكرات أو كتب اللي كانت صعبة، فكنت يملأي موضوع يعني أنا الكتاب كان يطلع لازم أقرأه كله، ما ليش دعوة الأستاذ هيشطب منه ما شطبش ده، كان وأيام من الامتحانات أحيانا أعود أقرأ فيما ليس مقررا. يعني عمر ما نظرت الأستاذ مقرر إيه أو مقررش إيه، لما يبقى الكتاب صعب زي كتاب مثل أدب المقارن كتاب صعب علينا فأكتب عليه هذا البيت في أول صفحة، لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ويقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فلا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.
صحيح. هو.
يعني شوفوا يعني ابنائنا وبناتنا يعني بالفعل الحياة اللي احنا بنعيشها الآن حياة تدعو للاسترخاء، لكن احنا ندعو فعلا هؤلاء النبغاء انه يستدعي اقصى ما يستطيعه وهيقدر يقعد وهيقدر يسهر. مرات الواحد عايز ينام خلاص، انا نويت الذي لا انام حتى اقرا هذا الكتاب كله، والله بقوم احط على راسي ميه لما النوم يكبس علي احط على راسي ميه، انا لست لا بشرب شاي ولا قهوه ولا غير، انما خلاص نويت خلاص انتهت. ولي قصه مع العز بن عبد السلام، قصه عجيبه الحقيقه جدا. كنت في الهند واول مره ابحث من فتره عن كتابي شجره المعارف والاحوال وصارح الاقوال والاعمال، اسمع انه من اروع كتب العز بن عبد السلام، ولا زلت اقول هذا اروع كتبي الحقيقه على الرغم من اشتهار قواعد الاحكام الى اخره، إنما أرى هذا الكتاب لا مثيل له. فكنت في مؤتمر علماء الهند، المجلس الفقهي لعلماء الهند، وبعدين وجدت في يد نائب رئيس علماء الهند وجدت في يده الكتاب، فأنا شفت الكتاب انبسطت جدا، قلت له ممكن تسمح لي بالكتاب؟ فقال اتفضل. فقلبت الكتاب بسرعة أثناء حوار أحد الأساتذة، قلت له يعني أقدر الكتاب هنا أشتريه؟ فقال لي ما اعرفش. طيب قلت له طيب يعني هذا المبلغ شوف اي واحد من يعني الشباب هنا يشتري لي هذا الكتاب. راح دور ما لقاهوش، قلت له خليه يصور الكتاب. معلش انا دورت عشان ادفع اعتبر الكتاب الاتشاكي كتاب يعني، فراح صور الكتاب وجه. الحقيقه انا خلصت المؤتمر وكان يعني ضغط غير عادي في المحاضرات، ما فيش نوم، في استشارات لطلاب العلم العلماء بشكل خاص، شباب العلماء ونحبهم جدا الحقيقة. فالنتيجة ان انا طلعت الطائرة واقسمت بالله ثلاثا لا انام حتى اقرأ الكتاب كله من اوله الى اخره.
الله،
انا مجهد جدا يعني احتاج فعلا لساعة نوم. كنت طالع من دلهي رايح على على فيينا، ومن فيينا ترانزيت رايح على براغ في تشيكوسلوفاكيا، فقلت لن انام حتى اقرأ الكتاب. فطلعت من الطائرة والنوم كابس علي، أروح الحمام أحط مية على وجهي وحاول أبتعش حرك رجلي طريت شوية في قلب الطرقة بتاع الطائرة، ولم أترك الكتاب حتى يعني قرأته بالكامل. وصلت أربع ساعات ترددت في فيينا وأنا قاعد أقرأ في الكتاب، ساعتين من فيينا لبراغ ولا قاعد اقرا الكتاب. الطياره نازله كنت
خلصت الكتاب الحمد
لله، انما انا
في اخر نفس
اخر نفس فيا. انا نزلت وقابلنا الاخوه فبقول لهم بقى ودوني على الفندق واعطوني ساعتين على الاقل انام، لان فعلا خلصان خالص قرابه 40 ساعه لم انام، 40 ساعه لم انام لحظه. فقالوا لا ده احنا رايحين على المؤتمر وفي ثلاثه من الدعاه اثنين ما خدوش تاشيره وربنا كرمك وخدت التاشيره وجيت
الحمد لله،
فانت تصعد على طول على المؤتمر.
يريد الله بك الخير.
الحمد لله. قلت لهم يا شباب قالوا ما عندنا الا هذا. قلت لهم يلا على البركه. تعرف يا دكتور مذاق هذا المؤتمر في حلقي وفي قلبي الى الان طعمه حلو، طعمه ايمانيا الله. لان الكتاب مغذي جدا في باب الايمان والاحسان وال يعني العرفان بالرحمن شيء فوق ما يتخيل.
نعرف بالقراء المشاهدين مره ثانيه كتاب
الكتاب اللي هو شجره المعارف والاحوال وصالح الاقوال والاعمال للعز بن عبد السلام، التحقيق بتاع الاستاذ الطباع، والكتاب الان صار موجودا. يعني لما احب يعني بعض الإخوة أخذ له هدية، يعني ربما هذا الكتاب
خلاص نستنينه
من حضرتك إن شاء الله لك هدية
نستنينه على حضرتك. إحنا طبعا ضربنا بعض الأمثلة من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن يعني بعض الناس بتستصعب هذه الأمثلة، بتقول إن دولت يعني برضو جيل الصحابة وعايشين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عندهم يعني المعسكر الإيماني اللي عايشين فيه بيدفعهم إلى هذا الأمر، ولكن أنا شايف إن حتى لو تجولنا في مراحل التاريخ المختلفة، لو شفنا مثلا قضية النووي رحمه الله، النووي الإنتاج الغزير اللي قلنا قبل كده في حلقة سابقة أن ربنا سبحانه وتعالى كتب له القبول، وهذا دلالة على إخلاص الرجل وعلى حسن توجهه لله عز وجل. النووي كان يقول عن نفسه أنه لم يمس كتفه الأرض أو الحصير عامين كاملين في أثناء طلبه للعلم، ما ينام بالمرة، هو يقعد على يذاكر حتى يغلبه النعاس فيتكئ على كتبه وهو جالس حتى لا يأخذ نوم طويل، يعني ما يبقاش إيه قاعد فترة طويلة، فيفضل قاعد فينتبه بعد قليل فيصحى ويقعد يذاكر تاني، لا ينام إلا أن يغلبه النوم.
وحتى يعني عن هؤلاء العلماء يقول والله ما أنام إلا غلبة.
يعني
مش هروح بقول لك الساعة جت 11 راح أنام، الساعه دلوقتي تاخرنا ساعه واحده بالليل اروح انام، انام مين؟
هو
يجي له نوم.
والشافعي كان طول الليل عمال يبحث في مسائل العلميه. البخاري رحمه الله كان الغلام بتاعه بيحكي اللي كان بيبيت معاه كان بيقول ان هو كان ينام ويستيقظ في الليله الواحده 30 مرة يصحى تيجي له فكره معينه يكتب الفكره، بس الاول يولع الشمعه ما فيش نور يولع الشمعة، الأمور كانت صعبة للغاية
جدا.
يولع الشمعة وبعدين يكتب المعلومة ويطفي الشمعة ويخش ينام، تجي له معلومة يقوم تاني ويكتب المعلومة وهكذا، يقول لك يستيقظ 30 مرة في اليوم في الليلة الواحدة عشان يكتب معلومات ويصحى تاني يوم نشيط ويشتغل. النووي رحمه الله كنا بنتكلم عليه من شوية ما كانش متفرغ للكتابة، واحد بيظن ان هو هذا الكم الضخم من العلم، لا ده كان بيدرس في مدرسة الحديث في دمشق 11 درس يوميا. متخيل انت الواحد لما بيحضر محاضره ويقول محاضره في يوم من الايام او عنده محاضره في مؤتمر بيبقى مرهق وتعبان وعمال يجهز الاوراق ويحضر ويرتب معلومات 11 درس ودروس، يعني دروس في الفقه ودروس في اصول الفقه ودروس في اللغه ودروس في الحديث في الرجال وعلماء الجرح والتعديل، يعني وحاجات صعبه ومواد وفقه مقارن من اول الصباح لاخر المساء عمال يدرس 11 درس، يخلص الدرس ده يخش على اللي وراه ده اللي وراه لحد ما يخلص يرجع بيته يمسك القلم ويقعد يالف ويكتب في البحوث.
خلينا نشوف يعني الامام النووي الامتداد العلمي في عصرنا الحاضر. شيخ محمد نجيب المطيعي سمعت اذني ورات عيني في مسجد ابو بكر الصديق في جده
ما شاء الله،
كنت اذهب اليه اسبوعين استمع اليه واتعلم منه، فبيذكر حديث من الاحاديث، فواحد من الشباب اللي قاعدين قال له أنت تحدث أحاديث ضعيفة وليست صحيحة وليست كذا، قال له يا ابني أنت بتقرأ كم ساعة في اليوم؟ قال له أنا بقرأ ساعتين في اليوم، قال له أبشرك إن شاء الله ممكن بعد 20 سنة تصير عالم، يعني إذا مشيت على هذه الوتيرة بس بعد 20 سنة قد تصير عالما. قال له يا ابني أنا دلوقتي 65 سنة وعندي السكر وعندي الضغط وعندي القلب وعندي وعندي، يعني يا دوب بحصل 12 ساعة قراءة بس. 12 ساعة غير بقى الأوقات اللي بيروح يدي دروس
يدي دروس
طلاب علم عنده يعني أنا يدوب بقرأ 12 ساعة. لما كنت في سنك كده كان القراءة بين 16 ل18 ساعة اليوم اللي يعيب معايا 16 ساعة
الله.
واليوم الطبيعي بتاعي هو 18 ساعة قراءة.
الله أكبر.
الشيخ محمد نجيب المطيعي لما راح يكمل المجموعة النووي هو النووي ده رجل مبارك فعلا المجموعة مات ولم يكملهم
صحيح.
وظلت هذه الحقب الطويلة لا أحد يجرؤ أن يكمل المجموع لمقام النووي وسعة علمه لكن الشيخ بفضل الله وهو من الرواه لمدرسة الشافعية أخذها رواية مش فقط قراية في الكتب يعني وهو واخد إجازات في علوم الحديث وعلوم الفقه فأكمل المجموع وأنت تقرأ لا تشعر أبدا أنك انتقلت بين النووي وبين محمد نجيب المطيعي أبدا يعني لو صفحة الغلاف منزوعة
ما شاء الله
ما انتش عارف الجزء ده يعني كتبه النووي أم كتبه محمد نجيب المطيعي لن تستطيع.
الله
هو استظهر واستشرف
تماما
وعاش
تشبع وتشرف تماما
تضلع يعني بمنهج الإمام النووي لكن الحقيقة أنتج لنا يعني تكملة المجموعة في صورة رائدة ورائعة جدا فيعني هذه يعني صور الحقيقة يعني من صبر العلماء يعني فعلا زي ما بدأ أخي الحبيب الدكتور راغب السرجاني هذه فعلا من أهم الحلقات في هذه السلسلة الطيبة صناعة العلماء بغير الصبر يضيع كل شيء الآمال العراض تضيع مع النفوس الهزيلة على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم فإذا نوى الإنسان أن يكون عالما فليصبر في الليل والنهار وليقرأ وليطالع وليكتب لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم
أمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هو درة وكلمة